وهذه أول مطب.
أنت اخترت عينة من موقع معروف اللي هو فيلم
نفس البرسونا أو نفس الشخصية حقت حقين معروف، أيه. ناس يشتغلون في البيت، هذه قد تكون هذه وظيفتهم الكاملة أو جزء من وظيفتهم أو هواية بالنسبة لهم. نوعنا
فقلت أنت بس 15 واحد أكيد هذول يمثلون العينة
اي توقعنا كذا. وبد تدخل وتنزل السوق، السوق يأدبك، السوق يعلمك، السوق يمرجلك. فاكتشفنا أن في السوق في مشكلة أكبر بكثير، السوق في مشكلة زد ما كان هو حل هذاك الوقت.
حلقة اليوم برعاية سلاسة. سلاسة عندهم فريق رهيب يوفر المتجرك الإلكتروني جميع الخدمات اللوجستية اللي تحتاجها، من استلام منتجاتك والتخزين والشحن إلى خدمات ترجيع السلع. يعني سلاسة بتشيل عن كل هالأمور عشان تتفرغ للتسويق المتجرك بس. لتفاصيل أكثر شيك على موقعهم سلاسة.co SALASA.co. يلا حيهم. السوق مليان شركات خدمية كثير، وأقصد بالشركات الخدمية اللي تقدم خدمات للشركات والأفراد مثل الإنتاج، تطوير التطبيقات، إدارة حسابات، تصميم وغيره. وبالمقابل في شركات قليلة اللي مطورة منتجها الخاص اللي يستخدمونه الناس بحكم أنه أصعب بكثير من الشركات الخدمية. هالحلقة هي تجربة أحد الشركات في التحول من شركة خدمية إلى شركة تطلع فلوس من منتجها الخاص، وهو تحول فيه تحدي كبير جدا. بتسمع تجربة مازن ضراب اللي حول شركة قدرة اللي كانت تسوي تطبيقات وحلول رقمية للعملاء إلى شركة صنعت منتج متخصص في التجارة الإلكترونية، منصة زد. نبدأ الحلقة من اللحظة اللي جت فيها فكرة هالتحول.
كانت الفكرة أن الشركات الخدمية شركات نموها معروفة ومتوقع، ومتى جتني الصدمة كانت الصدمة يوم كنا نبحث عن مستثمرين. قالوا إحنا ما نستثمر في الشركات الخدمية.
ليش؟
لأنها توسعها معتمد بشكل كبير جدا على زيادة الطاقم الفريق، وهذه كلنا نعرف أنها تحدي يواجه الناس.
تعتمد تتوقع حتى على الأفراد الفريق مين اللي موجود
بالضبط. زي شركات الاستشارات عموما يسمونها البروفيشنال سيرفيس أو الخدمات الاحترافية، يندرج تحتها تطبيقات الويب، يندرج تحتها الفعاليات، أشياء كثيرة.
مليان في السوق الحين، جداً. أغلب جداً. المنشآت الموجودة الآن خدمية
جدا، وقطاع واعد وممتاز، وبداية اعتبرها ممتازة لأي أحد يبغى يبدأ أي مشروع، لأنه يجيب مردود سريع وقائم على المشاريع الواضحة المعالم، نسبة المخاطرة فيها أقل بكثير من أي نوع آخر من المشاريع اللي يسمونها الجريئة أو الفينشر فينشر ستارت أبس أو شركات
تقدم خدمات من اللي السوق أوريد عارفها وعارف
معروف.
كم الأسعار معروفة بشكل عام،
زبونك معروف، وخدمات في الغالب تكون معروفة وواضحة زي تطوير تطبيقات الجوال مثلا،
ولا إدارة حسابات السوشيال ميديا، الأمور ذي كلها
جدا واضحة.
خدمات يكون فيها الطلب أكثر من العرض عادة،
سم
يعني يكون فيه طلب على الخدمات هذه أكثر من الشركات
أصلا. إلى الآن اليوم ما في سوق تشبع من الخدمات. وعلى قولة الله يرحمه دكتور سلطان بهبري يقول في المملكة العربية السعودية دائما هناك مساحة للي بيجي ويقدم خدمته بابتسامة، يعني لو فقط تزيد شوي في الكواليتي تلقى سوق جديد.
حلو. غير إن طبعًا في عمر تلقى يزعل مع شركة A فيروح لشركة B.
هذه بعد واردة جدًا.
فأسهل بكثير. فأنت مرتاح وأمورك ماشية في قدرة وتدخلون فلوس. ليش توجع رأسك في المنتجات؟ ندخل بعد شوي ليش منتجات أصعب، بس ليش توجع رأسك في التغيير هذا؟
جزء من الموضوع كان المنافسة نوعًا ما كانت خلينا نقول احتدت، صار تحولنا من المحيط الأزرق إلى المحيط الأحمر لو يمكن. صارت المنافسة موجودة، صارت بعض المشاريع يعني ترسى على بعض الشركات من نوع معين لها ملاءة مالية معينة. يوم جينا نبغى نتوسع،
وش الملاءة مالية؟
يعني عندهم قدرة مالية أنهم يشيلون مشروع مدة مثلا 3 سنوات ويحتاج مثلا ضمان بنكي بمبلغ معين.
ليش؟ لأنه الجهات هذه ما تسدد كبيرة. إلا بوق بعد
جهات متأخر. كبيرة أو تطلب المشروع قيمته كبيرة فيبغون ضمان بنكي يتأكدون أنك أنت قادر على تنفيذ هذا المشروع.
حلو.
واحدة من الأشياء اللي بيواجهها كثير من أو يواجهونها كثير من الشركات الناشئة في القطاع الخدمي بحاجة إلى تمويل. في كثير من المشاريع ما يصرف لك إلا بعد الإنجاز أو في مراحل معينة، فتحتاج سيولة ضخمة عشان تقدر تمشي الشركة، لأنك زي ما قلنا قبل شوي هي معتمدة على البشر، هي معتمدة على الفريق، فمحتاج أن تصرف رواتب بشكل كبير.
وفي شركات قفلت لها السبب أن صحيح. تكون تشتغل على مشروع تستثمر فيه بشكل كبير وتعطي الفاتورة للعميل اللي هو الشركة أو الجهة الحكومية، ولأنه يتأخر في السداد تخلص الفلوس عند الشركة وتقفل.
يعني القطاع الخدمي عموما يعتمد بشكل كبير على إدارة الكاش أو السيولة النقدية، تدفقات نقدية بشكل ذكي جدا، وفيها متغيرات كثيرة. يعني المخاطرة فيها مو بالتنفيذ، المخاطرة فيها الأشياء الغير متوقعة من العملاء في بعض الأحيان، إما لدخول منافس جديد أو عدم القدرة على الحصول على المشاريع، أو يسمونها مرحلة الإغلاق. يعني أنت تجي ترسل العرض وتقعد فترة طويلة جدا تنتظر إلى أن تجيك عليه الموافقة والتعميد، وبعد التعميد تقعد فترة لما تجيك الدفعة الأولى وهكذا. فبصراحة جزء كبير من وقتك كشخص يعمل في هذا القطاع ما يروح في عمل ما أنت مخصص اللي تعمله، مو في الكور بزنس أو خلينا نقول صميم عملك. أغلب وقتك قاعد يضيع، أسف على الكلمة، بس تعقيب.
إيه.
تروح
هاي فلان وش صار
من بداية المشروع، وش صار على المناقصة بعدين. إذا خلصت المناقصة متى بتفتح المضاريف؟ إذا فتح المضاريف من ترست عليه؟ فيها كم هائل جدا من التعقيب والعمل الإداري الغير اللي في غير صميم عملك، اللي لو قعدت تحسبها كذا، وهذا اللي صار مثلا في حالتنا في قدرة، قلنا لو حطينا حيلنا وقتنا وخبرتنا وجهدنا في شيء ملكنا كمنتج، قد يكون هو شيء مجدي أكثر أو أكثر جدوى. صحيح ما راح ندخل فلوس زي ما كنا ندخل، لكنها فترة بعدين بعد ذلك نتوسع. واللي ساعدني بشكل كبير هو رؤية ناس من جيلي، أنا بادي من زمان في موضوع المشاريع الناشئة أو ذا الأشياء. شفنا ناس اتخذوا قرار آخر ذاك الحين، قالوا ما نبغى ندخل في موضوع الشركات الخدمية، خلنا نبني منتجات. واذكر من ضمنهم إبراهيم الجاسم الله يذكره بالخير، قرر أنه يبني تطبيق.
الكلام نتكلم عن فترة، أي فترة قديمة جدا،
2012 يعني شيء قديم مرة، قبل
يعني ما كان في إلا دار خمسة وقت
جهاز عمار عماد المسعودي
بالضبط،
مجموعة أشخاص الله يذكرهم بالخير جميعا. فهم أخذوا باث، ما شاء الله شفنا كيف قدروا ينشون بعد الصملة والثبات. وهذه واحدة من الأشياء اللي بتكلم عنها بعد شوي، يمكن موضوع البرودكت يحتاج له نفس طويل، يحتاج له طريقة تفكير مختلفة وهذا. فمن هناك قلنا موضوع الاستمرار في الخدمات قرار استراتيجي ما راح نكمل فيه، لكن ما راح نوقف بين يوم وليلة.
حلو.
راح نسوي
إيه هذا التحول من هنا، هذه فترة حساسة جدا
لأسباب كثيرة، في أشياء ما كنا حاسبين حسابها حتى. لكن في حالتنا مثلا اللي صار قررنا بشكل تدريجي على مدى سنتين نقلص من الخدمات على حساب المنتجات.
كيف قلص من الخدمات؟ تروح تكلم عملاء تقول لهم خلاص ما أبي أجدد معك؟
غالبا بيكون عندك عقود تقفلها، وهذا طبيعة الشركات الخدمية. أنه ما يكون عندك عقود على مدى 5 سنوات 3 سنوات، في بعضها يكون سنة سنتين. فحصرنا المشاريع وبدأنا تدريجيا نقلصها. سوينا شيء أتوقع أنه كان لطيف أو موفق من ضمن الأشياء اللي وفقنا فيها، قلنا ما نبغى يكون السويتش أو الانتقال بشكل مباشر، وإنما بنصير ناخذ مشاريع بس في مشاريع في قطاعات محددة. يعني ما أبغى أكون شركة تقنية تقدم كل شيء لكل أحد زي ما كنا قبل. اخترنا قطاعين، قطاع التجزئة اللي هو التجارة الإلكترونية، وقطاع التعليم اللي هو الإتك.
بس قبل ما نجي لهذه، غالبا في ناس في الشركات الخدمية كلها تلقى في عملاء خلاص معتمدين عليكم، معتمدينك مصدر ثابت لتقديم الخدمة هذه.
صحيح.
وعلاقتكم يمكن انبنت على هالشيء، فالناس زي كذا كيف توقف الشغل معهم؟ هل تدور لهم مثلا شركة ثانية تمسك الشغل معهم؟
هذا اللي صار في حالتنا. يعني نقلنا كل مثلا عملاء الاستضافة، اسماء النطاقات، الشركة أخرى، وأعلمنا اللي هو
شركة منافسة فعليا ولا
هي شركة شقيقة. يعني موضوع المنافسة أنا عندي تطرف فيه، أعتقد المنافسة جدا جدا مبالغ في وضعها في أسواق زي أسواقنا. نستطيع أن في مساحة أكبر نكون أصدقاء،
الكيك أكبر منا كله
يعني. مرة بزيادة يعني. فحولناهم على هالشركة، وصارت أي طلبات جديدة تجينا حولناها على شركتين أو 3 شركات باللي أعرفهم في المجال واللي نثق بخدماتهم، صرنا نرسل
البطل. الله ولا ناخذ نسبة ريا
ولا شيء. كان الهدف فقط أننا نغير تدريجيا الانطباع. لأن واحدة من التحديات كانت حتى لو تغيرت بيبقون الناس يرسلوا لك يحسبونك أنت الشركة اللي كنت قبل، قدرة اللي تسوي مواقع. فاحتاجنا أن نصير نرد على الناس نقول ترى صار تركيزنا كله على زد، لكن هذه قائمة بالشركات المقترحة. وكنا نعطيهم أحيانا تدوينة جهاد العمار اللي فيها الشركات اللي تقدم خدمات التصميم، وبعدين صار تحول. يعني
وش زد وليش بديتهم بداية؟
يعني واحدة من الأشياء اللي سويناها ما بدينا زد فجأة. يعني زد كان أشبه ما يكون محتضن جوا قدرة.
بس وش هو للي يسمع ما يعرف وش زد؟
زد هو خلينا نقول حل متكامل للتجارة الإلكترونية، يقدم لك تجارة إلكترونية متكاملة، مو بحل تقني فقط، هو حل تقني مخدوم ومدعوم ب خدمات مضافة. أشبه أو أبسط طريقة أقدر أبسطها لزد، إنه وصف زد، أي تاجر تجزئة يبغى التجارة الإلكترونية تصير له في صندوق يقدر يستخدم زد في خلال أقل من أيام معدودة يقدر يبدأ تجارة إلكترونية المتكاملة. عنده متجره الخاص مربوط بشركات التوصيل والدفع وغيرها من الأشياء الموجودة في السوق، يحتاجها كل تاجر تجزء، زائد مخدوم من فريق نجاح تجار.
مو بس تجارة تجزء، حتى الأفراد اللي يبغون يسوون تجارة بسيطة يسوي متجر عندك وتكفلهم بكامل الأمور اللوجستية، النقل، التوصيل، المدفوعات.
في أول سنة لنفسد كنا مركزين على المايكرو والهوم بيست بزنس أو اللي يعملون من المنزل. الآن توسعنا الحمد لله، صرنا نستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تمام، بس كيف جتك الفكرة حق زد أساسا؟
يعني واحدة من الأشياء اللي حرصنا عليها قبل أن نبدأ زد، كنا نبغى نشوف وش المشاكل اللي تجينا، وهذه واحدة
المشاكل تجيكم كشركة خدمية.
كشركة خدمية. فقلنا وش الأشياء اللي تتكرر؟ فكان واحدة من الأشياء المتكررة هي طلب الناس خدمات تجارة إلكترونية، تصميم متجر إلكتروني. كانوا يجونا يقولون نبغى نصمم متجر إلكتروني، ويعتقدون أن التجارة الإلكترونية هي عبارة عن متجر فقط. فكنا نصمم متاجر مبلغ قدره، استخدمنا كل منصات التسوق اللي هي وو كوميرس، اوبن كارت، ماجنتو،
تاخذها وتعدل عليها وتعطيها
نعدل عليها، نصممها ونخصصها احيانا ونطور عليها وفوقها ونعطيهم اياها تفضلوا. اللي لاحظناه مع تقريبا بعد 12 مشروع في هالمجال، تتراوح قيمتها من 5000 احيانا الى تروح الى 100 احيانا 1200 الف. لاحظنا انه المتاجر ما قاعده تبيع او ما اطلقوها حتى.
حلو.
وش فيكم يا ناس؟ احنا اخذنا فلوسنا، بس كان كنا نبغى زي اي مشروع اي جهه تبغى مشروعها يشوف، تبغى تشوف مشروعها لايف او طالع
وينجح عشان تقول احنا سوينا. ترى
جزء منها وجزء منها تبغى تشوف شغلك، يعني ما تبغى تتاكد، تبغى تشوف شغلك طالع. وهذه يمكن اتوقع احد من صادر سعاده اي انسان. كانوا يضيعون ما يعرفوا يربطوا مع شركه توصيل، او بدوا مع شركه توصيل وتورطوا وغيرها من الاشياء، او شركه دفع. ففي الاخير الاحتياج هنا برز لنا من مشكلتين، انه الناس ما يحتاجون فقط متجر الكتروني. الشيء الثاني، المتاجر الالكترونيه حتى بعد اطلاقها بتحتاج الى صيانه متكرره وتطوير مستمر. مو بكل ما احتجت انا كصاحب متجر او كتاجر تجزئه اني اعدل لازم ارسل لك تشينج ريكويست او طلب تعديل. فمن هنا جت الانسايت، او خلينا نقول
بس هل فكره كنتوا تبون مثلا تقولون نبغى نسوي منتج، نحتاج فكره من المشاكل المتكرره، او انه شفتوا المشاكل المتكرره بعدين قلتوا ليش ما نسوي منتج؟
لا، شفنا وش المشاكل المتكرره واضفنا لها شيء اسمه الفرصه. كتبت مقال ان 8 اسئله تسالها قبل تبدا مشروعك السابق. هذه 8 اسئله مريت عليها قبل. اضفت لها نقطه ثانيه، وش سوى غيرنا في الاسواق الناضجه؟ هل في احد سبقنا للفكره هذه قبل؟ ولقينا في ناس سبقونا، شركه زي شوبيفاي، شركه زي
بس عشان تضمن انه في بيكون في اقبال من الناس، بنيتها على الاقبال اللي جاي على الشركه الخدميه.
كان مؤشر، كان مؤشر كبير جدا. يعني صحيح المؤشر هذا يوم نزلنا السوق تغير شوي، لان كنا نستهدف كنا نقول حنا لو دخلنا، اذكر اول ما بدينا نحط الخطه حقت زد، كنا حنا ما نبي نستهدف الا المايكرو اللي ما يقدر يدفع الا مبلغ بسيط شهري. ورحنا دخلنا معروف وشفنا كم في من معروف منه، كان الظاهر 20,000 13,000 ذاك الوقت تاجر. قلنا لو ناخذ منهم 10% كل سنه،
ايه الحسبه دي،
تعرف الحسبه حقت الاكسل، مليونير، طلعنا مليارديريين في الاكسل، مليونيريين
كل سنتين. بعدين في هذاك الرسم البياني اللي يطلع فوق
الوقت. بس ما انتظرنا كذا، اقصد بعد اول 3 شهور يوم نزلنا للسوق. حتى لاحظ جربناها مع 15 زبون قبل لا نبدا زد، كانت الفكره نبغاها بالجوال، نقول تجارتك في جيبك، هذا كان تركيزنا في البدايه، مستهدفينها الصغيرين او اللي يبغاها بسيط مره من الجوال يدير كل شيء. يوم نزلنا للسوق
هذا طبعا ما وقفت قدره الى الان، ما
لا اي كنا لسه ما بعد.
حلو.
كان عندنا هدف ان ما نوقف قدره بالكامل الا زي ما قلت لك بعد مرور سنتين نكون قفلنا المشاريع، زائد ان ضمننا واحده من المنتجات تكون اشتغلت. ترى على فكره ما كان زد فقط، كان عندنا 4 منتجات اشتغلنا عليها في نفس الوقت، وكل منتج كان عليه شخص ديديكيتد. يعني مثلا ريان الفاخري كان هو اللي ماسك مثلا زد، الله يذكره بالخير. وكان عندنا 3 منتجات، مدارسنا، اعناب، وتطبيق اخر اسمه مطعمك، كان زي زد كلها ما نجحت.
اوكي،
شيء اطلق وفشل، شيء اطلق وتغير مساره زي اعناب ما شاء الله الحين دكتوره منيره جمجوم سكتها وطيرتها فوق ما شاء الله.
حلو.
وشيء ما استطعنا تنفيذه حتى، تخيل، بسبب وجود مشاكل زي مطعمك.
خسرت فلوس كثير على الـ4
مشاريع. كانت محطوطة دائما لها بجت بسيطة، والتطوير فيها يجي بشكل خلينا نقول مرتاح، لأن ما عندك ضغط ذاك الوقت، ما في ضغط مالي.
خصصت لها ميزانية من المداخيل.
إيه والله. وانطلقنا في زد. يعني اللي كنت بقول أنه جربناه مع 15 عميل انبسطوا مرة، وقلنا لهم تدفعون فيه؟ نعم، كانوا ندفع فيه. هل تستخدموا؟ إيه، مبلغ بسيط، كان 99 ريال كان الاشتراك
بالشهر.
إيه نزلنا السوق واكتشفنا شيء ثاني، ان ال 15 هذول اللي اثبتوا نجاح الفكره او فاليديت الكونسبت او الام في بي حقنا، كنا نعتقد بناء على احصائيات معروف انه كل اللي في معروف زيهم. وهذه اول مطب.
انت اخترت عينه من موقع معروف اللي هو في
نفس البيرسونا او نفس الشخصيه حقت حقين معروف. أيه. ناس يشتغلون في البيت. هذه قد تكون هذه وظيفتهم الكامله او جزء من وظيفتهم او هوايه بالنسبه لهم. نوعنا.
فقلت انت بس 15 واحد اكيد هذول يمثلون العينه الكل.
أيه. توقعنا كذا. وبد تدخل وتنزل السوق، السوق يأدبك، السوق يعلمك، السوق يبرجل. فاكتشفنا أن في السوق فيه مشكلة أكبر بكثير. السوق فيه مشكلة زد ما كان هو حل هذاك الوقت. وأتوقع
هذا كي سنة كان؟
في 2017.
هلا.
السوق كان يحتاج، خاصة القطاع هذا في السوق تحديدا، كان يحتاج توعية، تدريب، تمكين. من هنا جت فكرة أكاديمية زد، من هنا رحنا تكلمنا مع منشآت، قلنا خلنا نسوي برنامج اسمه طموح للتجارة الإلكترونية واشتغلنا عليه وإلى آخره.
بعدين تدربهم على ايش؟ وش النقص اللي كان موجود في التوعية؟
وش هو التجزئة أصلاً؟ وش قطاع التجزئة؟ كيف تجيب منتج؟ كيف تستورد الصح؟ كيف تسعر منتجاتك؟ اللي هي خلينا نقول الأساسيات التجزئة، لأن واحدة من الأشياء اللي قاعد ألاحظها في السوق.
طبعاً هم كانوا ماشي وضعهم بانستغرام يسعرون ويشترون وأمورهم طيبة.
مو على سكيل كبير، يعني زد من وين جبنا الاسم أصلاً؟ زد كان هدفنا نخلي التاجر اللي يبيع يطلع طلب مفروض يطلع 10 طلبات. ليش؟ فرغناه من مشاكل العمليات والتشغيل والتوصيل، فبيحط حيله في البزنس،
ركز على منتجات التسويق. إيه؟ فقط
هذا كان الهدف او هذا حلو. كان روح المشروع.
حلو.
اللي لاحظناه بعدين انه لا، حتى لما ريحناه من ذاك الشغل ما قدر يكبر مشروعه. ليه؟ اشياء بسيطه زي اللي قلت لك عنها، اللي هي الاساسيات مش موجوده عند الكل، تحديدا في الشريحه اللي كنا نستهدفها، الهوم بيست واسمه المايكرو بزنسز.
في جزء كبير منها صغيره جدا.
إيه؟
واللي يشتغلون في البيت.
إيه متناهي الصغر. بعدين هنا جت فكرة إنه والله لقينا شريحة أكبر وهم جاهزين أعلى، جاهزيتهم أعلى. قلنا بنخدم الشريحة الأولى الجاهز منهم وتوسعنا. فواحدة من الدروس اللي تعلمناها
اللي هم من الشريحة الأكبر
اللي هي السمول. حلو. اللي عنده محل ويبغى توسع.
عنده محل الآن يبيع أوفلاين بس يبغى ينتقل أونلاين.
هذه شريحة جادة جاهزة تحتها. على صفيح ساخن على قولتهم، الحين فيه رسوم بلديه وسعوده وما ادري ايش، ويبغى يتوسع. بعضهم ما شاء الله قاعد يبيع بس يبغى يتوسع.
حلو.
بدل ما يفتح له محل لكلفه 250,000 300,000 ريال، قال ويبيع في منطقه واحده او منطقه جوه المدينه ولا يروح مدينه ثانيه، يفتح اونلاين يبيع على كل
المملكه. شفت شفت المشكله عندك ان الناس هذول ما يعرفون كيف مثلا يستوردون منتجات، يسعرونها، يسوقونها.
قصدك المايكرو
اللي بديت معهم، المايكرو واللي بالبيت يشتغلون. فقلت من اللي في السوق اللي فعليا حل هالمشكله، لكن باقي الجزء الثاني اللي احنا نقدمه لهم.
والله ما رحنا فيها بهالشكل المنطقي ما شاء الله اللي انت قاعد تقترحه. لا، جت كذا، كنا نعرض المنتج، بعدين جو ناس من الشريحه الثانيه قالوا، وهذه واحده من الاشياء اللي بتتعلمها بعدين في المنتج. مهما اجتهدت في التخطيط، السوق هو اللي بيعلمك، هو اللي بيوجهك،
هو اللي
بيدلك. فلا تبالغ كثيرا في التخطيط. اذكر قعدنا نشتغل على
تحليل. هذه فكره الام في بي عاده،
ابوك في الجنه. ايه. ففعليا اللي صار انه جينا لقينا الشريحه ذيك يقولون وينكم من زمان، احنا ندوركم. وهذا بالضبط المنتج اللي بيحلنا
احنا بالصدفه. يعني اكتشفت ان في فئه
كنا نحتاج.
عجبني صراحتك.
اي يعني مهما اجتهدنا ما كنا بصراحه، بعضهم ما كنا ناويين نجيهم الا 2020.
ايوه،
مو
بذاك الخطه الاستراتيجيه.
اي يعني نبغى بعد سنتين نبغى نستهدف الشريحه هذه، بس ما درينا انه بتعديلات بسيطه في المنتج. مثلا على سبيل المثال كنا حاطين كل شيء على الموبايل، ما في ولا شيء على الويب. بس مجرد تطوير واجهه ويب للتجار ومساعدتهم في إدارة متاجرهم، ندخل على شريحة جديدة اللي هي السمول، سمول بيزنسز أو الشركات الصغيرة اللي عندهم محلات. فأحيانا المبالغة في تطوير الرود ماب حقة المنتج بمعزل عن السوق، هذا درس أول يتعلمناه. أو واحدة من الدروس اللي تعلمنا.
يعني بعيدة المدى تحاول تبدأ على الخطوات.
إيه يعني اليوم
نفذ خطوة وتقيس. نفذ وتقيس.
يعني ما عليك ولا على المستمعين أي خفاء، حنا نخطط، عندنا رؤية بعيدة المدى 5 سنين، بس إنها رؤية.
تغير واجد اتوقع.
إيه الرؤية، ما فيها تغيير كبير. لكن اللي فيه تغيير مستمر اللي هي الرود ماب او خارطة الطريق، وهذه نخليها بشكل ربعي. تخيل يعني عندنا خطة ربعية
اللي هي الرود ماب اللي هي توضح لك الخطة. إيه مثلا الربع الجاية والربع الحالي.
إيه للمنتج والخدمات المساندة.
حلو. اللي هو وش المزايا الاضافية اللي بيضيفونها، وش الاشياء اللي بتسوونها،
وش الخدمات الاضافية، وش فهذه يعني واحدة من الاشياء اللي بصراحة دروس مستفادة في التحول. كثير من الناس أعرفهم في نفس القطاع حاولوا يدخلون في المنتجات، بالغوا جدا جدا في التخطيط، بالغوا كانوا يبغون يعرفون كل شيء قبل لا يبدأون.
مستحيل.
وهذه وصفة الفشل، وأعتقد أنها وصفة الفشل. خلك متواضع، خل السوق يعلمك،
ابدأ بشكل صغير وتعلم. لن تجيك في تكتشف أشياء ما كنت تدري عنها في التوقيت، أشياء ما تدري عنها في الناس، أشياء ما تدري عنها في الفرص الموجودة في السوق.
الشيء الثاني واللي مرة فادنا أن يكون عندك ريفرنس أو مرجع عالمي في نفس المجال اللي أنت فيه، بيسهل عليك أكثر من شيء.
من كان مرجع؟
شوبيفاي وبيج كومرس، هذولي أكبر شركتين في نفس المجال اللي إحنا فيه، وشركة روسية اسمها إيكويد.
وش تشوف باللي يسوونه يعني؟
شوف كل شيء. هي شركات مدرجة، هي شركات ناضجة، زي بالضبط كريم يوم بدأ كان يناظر أوبر.
حلو.
حتى لو ما قالك إحنا نناظر أوبر، قال إحنا منافسين أوبر، لكن فعليا هذولي استثمروا كثيرا 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 في هم قبلك في السوق، عارفين السوق، مو بالضرورة تنسخهم بالضبط، لكن على الأقل تتعلم منهم.
تعلم وشو؟ يعطني يعطني مثال.
أشياء كثيرة، يعني مثلا التسعير، مثال بناء المنتج نفسه، كيف طريقة التطور اللي صار في المنتج.
التسعير اللي ينطبق على السوق برا ما ينطبق.
إيه ما أخذنا يعني. عشان كذا أقول لك لا تنسخ وتلزق.
إيه.
مرينا في التسعير في زيت 4 مرات عدلنا إلى الآن رسينا على.
وش يخليك أنت الحين حطيت سعر منتج أول ما تبدأ أو سعر باقة الواحد يستأجر متجر عندك؟ طبعا النمو بالبداية بطيء جدا. كيف أول شيء تعرف إنه هل هو بسبب إنه الناس مو متقبلين الفكرة أو إنه السعر غلط، أو كيف تعرف تحدد سبب النمو البطيء هذا في البداية؟
أكبر شيء نستحقره، وأنا أعتقد إنه في شيء فادني في كل هالتجربة دي، لازم تتكلم مع عملائك.
بس العملاء دائما يبون أرخص أكيد.
لا لا مو بالضرورة.
تقول له هالمشكلة بسعر؟ لا والله لو يعني لو تخليه بدال 5.
ما تسأل هالمشكلة.
لو تخليه بدال 100.
ما تسأل هالأسئلة. يعني إنك تجلس مع العميل وتسمعه وتسأل الأسئلة الصح. وتتعلم، لا تعلم كيف الإجابة وكيف يعني عندنا مشكلة نحاول نلقى إجابات. أحيانا لو استثمرنا وقتنا هذا في أننا نسأل أسئلة صحيحة ما تخادع فيها نفسك، تقدر توصل لإجابات فعلا بتغير.
يعني
بدل ما تقول له وش رايك بالفيتشر هذه أو الميزة هذه، تقول له والله كيف أقدر أساعدك في مبيعاتك. تتعلم أنت مثلا، يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي فادتنا جدا، 3 من اللي يشتغلون معنا في زد كانوا تجار قبل.
اوكي.
فهذول كانوا فعلا
وظفتوهم؟
استقطبناه.
شلون تستقطب تاجر؟
هو تاجر كان يبدا بادي في شيء معين، بعدين قرر انه ينضم، لقى الفرصه. بعضهم لا تزال متاجر موجوده.
ليش ينضم لك يعني؟ هو عنده
شغف كبير، مو بكبار يعني، تجار بداوا في اكثر من مشروع وبداوا
وعجبته فكره زد وحب
يحب زد لدرجه انه قال ابغى انضم معكم وابغى اطور.
حلو. فالتجار هذول الان تجلس معهم تسمع مشاكلهم، فانت تركز على مشاكلهم وكيف تحلها لهم اكثر من انه وش رايك في المنتج حقي وكيف اطور لك.
هذه واحد. اثنين، تسال عن بزنسه. يعني اليوم نسوي احنا مثلا في زد شيء رهيب، عندنا جلسات استشاريه مجانيه للتجار. هدفها فعلا ساعدهم، بس انا هدفي الثاني الغير معلن منها أبغى أفهم كيف عميلي يستخدم زد. يعني واحدة من الأشياء اللي انصدمنا فيها صدمة إيجابية طبعاً، إنه حنا بنينا المنتج بطريقة معينة، لكن طريقة استخدام تاجر ألف يختلف عن باء عن جيم عن ولا كنت راح تعرفها إلا لما تدخل معهم في
نقاش. عطني مثال لطريقة استخدام شيء استخدموه بشكل ما كنت أنت أصلاً ناوي.
يعني مثال، أحلى مثال أحب أذكره دائماً، متجر اسمه رسيل، سارة الحميدان والبراء العوالي، أحب أمسي عليهم بالخير. حولوا منتج زد طريقة ذكية جدا إلى وزرد، إلى خطوات. حنا بانين المتجر أن المتجر عادي تحط فيه منتجات وتعرض وتبيع
وأقسام
وخلاص. حوروا الفكرة إلى أنه يكون عبارة عن خطوات، حولوا كل قسم على شكل خطوة من الخطوات.
أنك تختار البوكس،
خطوة لبناء هدية خاصة فيك. فالخطوة الأولى تختار البوكس، الخطوة الثانية تختار المنتج، الخطوة الثالثة، وهذه كلها عبارة عن أقسام. هم كيفوه، ما احنا قلنا لهم ولا شيء. وغير وزي كذا في ناس كثير استخدموا أشياء كثيرة في سواء في خصائص معينة في زد أو في كل زد. وهذه بصراحة ما راح تكتشفها وانت قاعد تبرمج بس في غرفتك أو في مكتبك وحاط حيلك في أنك تجيب 10 خصائص الجاية متى تطلعها. لأنك شايف أن شوبيفاي مثلا مسويها ولا بيج كومرس مسويها.
هلو. فأنت تشوف تجيك أفكار خصائص جديدة من طريقة استخدام العمل المتجر
جدا أو للمنصة. ومرة هذا الشيء بالنسبة لنا أساسي. وهذا تحدي كبير. يعني اليوم أول ما بدينا بالمئات، الحين بالآلاف التجار، كيف تقدر تلبي كل احتياجات الناس؟ لأنك ما قدر تخصص المتجر لكل واحد أو تخصص المنتج لكل واحد منهم. كيف تعدل على المنتج بحيث تضمن على الأقل أن فيه أدنى الخصائص اللي تخليهم يقدرون يبيعون أو يقللوا عليهم أعباء التوسع اللي قلناها أو التشغيل. ففي دائما كل احد يبغى شيء. القطاعات احنا نختم 14 قطاع في التجزئه، فاحتياجات مثلا تجار التمور تختلف عن احتياجات تجار التجميل والازياء تختلف عن احتياجات
بس انت تحاول تبدي منصه ان تناسب الجميع.
هذا هو التحدي الاكبر للمدير المنتج، انه كيف يقدر يحط في باله التوسع، زائد انه كيف يقدر يستهدف شرائح معينه بالتنسيق مع قسم التسويق والمبيعات. انه مثلا فريق المبيعات يقول خلاص احنا استهدفنا مثلا المايكرو، منتجنا اليوم ممتاز للشريحه هذه، نبغى نضيف بعض الخصائص عشان نقدر نستهدف شريحه معينه ثانيه. تخيل هالدرجه تصير التناغم بين الفرق.
أنت على فكرة جبت نقطة مهمة هنا، اللي التخصص هذا فيه شح كبير جدا في السوق، اللي هو إدارة تطوير المنتجات.
جدا
هذا المستمع يشوف وجهك الحين، أتمنى يشوف وجهك.
والله تخصص نادر والحمد لله.
معاناة كبيرة جدا، اللي هو المستمع اللي ما يعرف شو إدارة تطوير المنتجات، اللي هو تسمى بالإنجليزي Product Management. هذه كثيرة توقع يسمعها في أماكن العمل على الأقل. لكن المنتج الآن اللي هو Project Manager، اللي هو مدير المشاريع، ما هو مدير المنتجات. مدير المشاريع يركز على تسليم الأشياء غالباً، متى تسلمها، كيف تسلمها، وش المخاطر المترتبة لتسليم المشاريع. بينما مدير المنتج يركز على استكشاف الفرص، يعرف كيف يخدم العملاء بشكل أفضل، يبني منتج.
كيف يسمع من العملاء؟
بالضبط، كيف يسمع من العملاء، يبني تجربة عميل مثالية.
التحدي علينا ضعفين، تدري ليش؟ لأن كنا في شركة خدمات، كان ما كان فيه، لا تتفلسف لو سمحت، لا تتفلسف كمدير منتج، انت لازم تتفلسف.
بس شركة خدمات تحتاج بروجكت مانجر
فقط. إيه؟ مدير مشروع. التحدي بالنسبه لنا، إيه؟ التحدي كان البرودكت جايك مطلوب في المناقصه مثلا او في الكراسه او واتيفر، مرسله لك القائمه ويقول لك سوي لي هذا بالضبط، لا تجتهد لو سمحت، عطني هذا اللسته 1 2 3، عطني 1 2 3.
فمدير المشروع والبروجكت مانجر هدفه ياخذ المتطلبات، يعرف كيف يقدر، متى يقدر يسلمها، من الفريق اللي يجيبه،
1 2 3، تتسلم بالوقت، تتسلم في الوقت وبالبجت
المطلوب، الميزانيه الموجوده.
هذا كان هدف. وكذا تشتغل شركات الخدمات. الان تحولت لشركه منتجات، وش بتحتاج؟ بتحتاج برودكت مانجر،
مدير منتج،
مدير منتج. وبتحتاج بروجكت مانجر بعد. ليه؟ البرودكت مانجر عشان يبدا يفكر بالخصائص الجديده مره اخرى. البرودكت مانجر الشاطر هو اللي عنده تعاطف مع العميل، او الامباثي يسمونها. هذه من اهم مميزاته، ومستمع جيد ويفهم.
هو لو بده يختصر الخصائص المفروض تكون بارزه عنده، اللي هي عنده لازم يكون خلفيه تقنيه جيده.
صحيح.
ممكن يكون كثير منهم يجيك من خلفيه اصلا كان مبرمج سابقا. يكون عنده خلفيه،
مو بالضروره بالمناسبه،
مو بالضروره، بس تعطيه قوه. صح. كبيره جدا. يكون عنده خبره في تطوير تجربه العميل.
صحيح.
سواء كان متخصص فيها او تجربه العميل لها عده تخصصات، يعني مو شرط تكون يوزر اكسبيرينس او تجربه المستخدم. ايضا يكون عنده خبره في البزنس، خبره تجاريه.
جدا.
فعشان يقدر يبني المنتج اللي يناسب، اللي يقدم تجربه ممتازه للعميل ويطلع فلوس للشركه.
صحيح.
بس ما في كثير موجودين هنا في السوق، ليش توقع الشيء ذا؟
زي ما قلت، تعقيد التخصص، انه يحتاج اكثر من تخصص في نفس الوقت. الى وقت قريب عندنا التخصصات في الجامعات ما فيها الكروس التخصصات المتقاطعه بين الكليات المختلفه. مثلا الله يذكره بالخير رياض الداود كان تخصصه يو اكس، بس وين كان دارسها؟ دارسها في كليه علم النفس في جامعه ميشيغان. وكان يدرسون، يجون ناس تخصصهم علم النفس، مو فقط اي تي، عرفت شو اقصد؟ فدخول اكثر من قسم لتخريج الطلبه بشكل كويس، وتصميم خلينا نقول برنامج ماجستير او بكالوريوس او حتى دبلوم. ومع اني انا الحين متحيز جدا لموضوع النانو ديجريز، يعني اشوف اليوم اذا عندك
الشهادات القصيره،
ايوه، فعلا تعطيك على الاقل الفاونديشن او الاساسيات. الاشياء الثانيه بالممارسه تقدر تتعلم. التحدي امام مدير المنتج هو بالموارد اللي عندي وبالمرحله اللي انا فيها كشركه، كيف اقدر اطلع الخصائص اللي بسرعه اقدر اروح فيها للسوق، ما تكون ناقصه بحيث انها ما تكون يعني مفيده للتاجر او للعميل، وفي نفس الوقت ما تصير اوفر معقده بحيث ان نقعد سنه عشان نطور ميزه واحده. هنا التريك، هذا الصعوبه. وما شاء الله يعني اللي يقدر يتقنها صح بيقدر انه فعلا يكون يعني عقليه مدير المنتج. واحده من الاشياء اللي بعد انه يقدر يقسم الاشياء الى اجزاء، اجزاء مترابطه ببعض او تقدر تركبها فوق بعض، بعدين it makes sense في الاخير، او تصير لها معنى في النهايه. وهذا تحدي كبير.
يعني يقول مثلا بسوي 3 خصائص هذه،
إيه؟
اللي لا صارت موجوده عندنا بتسمح لنا نأدي نضيف خاصيه
رابعه
بشكل، إيه؟ سهل جدا.
بالضبط.
يعني عطني في مثال مريتوا عليه قبل.
يعني مثال الله يذكره بالخير جواهر اليحيى، تكلم عن الموضوع مثلا كوبونات. الكوبونات والتخفيض، قسائم التخفيض، مره شيء مهم في التجاره الالكترونيه جدا.
هل كنتوا تضيفونها كخاصيه عندكم؟
نبغى نضيفها، بس نبغى نضيفها بطريقه لأن لو تقدر تتفنن فيها بتقدر بعطيك يمكن حوالي 20 نوع من أنواع القسائم. نتفنن وتفلسف. لو بننتظر لما تصير كاملة مرة أو بكل الخصائص والاحتمالات وذا كيف نختار أهم الفيتشرز؟ فبدينا أول شيء
يعني في خلنا بس عشان المستمع يفهم الفكرة هذه، يعني ممكن قسيمة خصم تعطيك خصم على قيمة المنتج،
صح؟
ممكن قسيمة خصم ترجع لك قسم جزء من قيمة المنتج مثلا 20% للمحفظة عندك. أيوة. ممكن قسيمة خصم تخلي في منتج ثاني ببلاش معه، يعني
ممكن شحن مجاني، ممكن إذا دفعت مجاني. والله إذا دفعت بالدفع الإلكتروني يعطيك شحن مجاني، يصير فيها كونديشنال.
فقسام كفكرة تافهة لكنها معقدة جدا،
الناس تحسبها سهلة وتقولك عادي خذ شوف شوبيفاي شو مسوي وانسخ. بس العبرة بعد، واحدة من فنون تصميم منتج بشكل عام سواء من البرودكت مانجر أو حتى مع الفريق التسويق كذا، إنك ما تغرق العميل بخصائص جديدة عشان ما تحوسه. إذا شاف كل الخصائص فجأة صارت قدامه بيخاف، لكن لو طلعت الخصائص تدريجيا بيقدر التاجر يتأقلم معها.
فميزة زي كذا حقت الكوبونات
جزأناها.
وش جزته وش شلون قررت انه اوكي ببدا بالشيء
الفلاني؟ بناء على شفنا وش احتياج الناس اكثر شيء، وش افضل طريقه واشياء.
وبدأت بايش؟
بدينا بالخصم على الـ على النسبه المئويه
على السله كامله.
إيه وكوبون المحفظه مثلا كانت الى الان يطالبونها، يطالبوننا تجارنا فيها، بس انشاء المحفظه الحالة هذا مشروع الحال. فبعدين طيب في المحفظه هل بتبقى كوبون الخصم للابد؟ احنا انا تاجر ابغى اسوي الخصم لفتره معينه. طيب لو انت دخلت في المحفظه بيبقى للابد، يمكن يطلع بخساره، عرفت شو اقصد؟ طيب المحفظه هذه بتكون لك على التاجر هذا ولا على التجار الثاني؟ عرفت شو اقصد؟
في فيها تعقيد.
والناس في النهايه ما تنظر التعقيد هذا، النهايه العميل او المستخدم النهائي ما يبي الا ولده يقرا. ما له شغل بنتك، والله شغلتك انت كمدير منتج او صاحب منتج او شركه منتجات انك تحاول تبسط الخصائص هذه باقل فيس. اعطيك مثال ثاني، تخصيص الواجهات القوالب. كثير من التجار قالوا نبغى، انا ابغى متجري اخصصه، ما ابغى كل متاجر تكون زي نسخه مشابهه وتجربه
يغير شكله.
يعني شكله كنا فقط حاطين تقدر تغير شعار وبعض الاجزاء والالوان، قلنا نبغى بعد نخصص في التصميم اكثر، ابغى احط بصمتي. عندنا خيار الاكستريم اننا نسوي اي بي اي او واجهات برمجيه ونقول لك صمم اللي تبغاه وكود على السي اس اس. صدق هذا لو تسالني وش الالتيميت هذا. بس طيب هل نقدر نسوي شيء مره بسيط في نفس الوقت يعطي التاجر او العميل حريه؟ طلعنا فكره الفاترين الالكترونيه.
ايوه
نفس الشيء، بدل ما تخصص كل الصفحات حقت الموقع خصص الواجهه، لان تقريبا لقينا 70% من تركيز الناس يكون على اللاندنج بيج او الصفحه الرئيسيه او صفحه الهبوط يسمونها. كيف تقدر تخصصها بطريقه معينه؟ وكان التحدي كيف تسويها وتخصصها بحيث ما تقدر ما يحتاج تكتب ولا سطر برمجه. هذا التحدي. هي الخاصيه صغيره،
فطلعت بشيء الشيء السهل اللي له اثر كبير.
بالضبط. هل ناويين نسوي هذاك الاشياء؟ نعم وموجوده في الخطه، لكن الان نبغى نطلع هذه بشكل سريع ونعطي الحريه للتاجر انه يتخصص او العميل انه يخصص اللي يبغاه، حققوا هدفه. اوكي مو ب 100% من التجار اليوم يجونا مثلا الناس يقول انا ابغى تصميم خلفيه سوداء وبدري ايش، اقول له والله ما نقدر نختمك اليوم، تبغى تكمل وتبيع؟ تبغى تبدا تبيع ولا يهمك ان الخلفيه تكون سوداء؟ اذا تبغى مره بصير على الخلفيه السوداء ما
هذا اتوقع تحتاج شوي قلب قوي انك تقول للعملاء حقينك لا.
هذا وقت من اكثر، خاصه انه جاي من قطاع خدمي. عرفت ايش اقصد؟ اللي في القطاع الخدمي مستحيل تقول لا،
تعود تقول سم ابشر
سم، بس ترى عليك اكسترا كوست.
ادفع
حتى بعض العملاء بالمناسبه يجي يحسبنا كذا، يقول ايش تبغون اجيب لكم مبرمج؟ اجيب لكم مبرمج واحطه معكم ويبرمج الخاصيه حقتي، متجر يبغاه هو يخصص ليها وانا بدفع لكم فلوس، وش قاصر عليكم؟ قاصر عليكم فلوس؟
واتوقع نعرض عليكم مبالغ كبيره.
كل
ايش ليش ترفض طيب؟ الشخص اللي يستمع الان ما قد سوى بزنس، ليش ترفض عميل جاك الان انت قاعد تسوي منتج، جاك عميل قال اسمع بعطيك 500,000 ابيك بس تسوي له 1-2-3-4 في المنتج حقك غيره، ليش ترفض عميل زي كذا؟
يعني لو بقول لك اصعب شيء يواجهه رائد الاعمال في الحياه عموما مو هو بانه يقول نعم، انه يقول لا. وهذا اكثر شيء انا تعلمته في الفتره اللي راحت، يعني واجهت اشياء كثيره، يمكن ناس تقول السوق مشتت كثير اشياء،
بس في فلوس.
في فلوس
طيب ليش ما تسوي اياه؟
في نوعين من الفلوس، في فلوس تجيك الان لو صبرت اكثر تجيك على يعني، وصبرت اكثر بتجيك اضعافها. وغير كذا هنا النقطه التراب او خلينا نقول الفخ الاكبر، الفلوس هذه تكتشف لاحقا انها قاعده تحط عليك عبء اضافي وتلهيك عن هدفك الاساسي.
فانت قاعد تقول انا ابني شيء اكبر من اللي انت المبلغ اللي تعطيني الان.
اي نعم. يعني. وهذا تحدي كبير جدا، كيف اقدر انا اغمض وامشي خاصه في قطاع في التحول للمنتجات، كيف اقدر اركز واكون عندي كوميتمنت او التزام عالي جدا باني اركز. يعني اليوم مو بس مفروض انك تركز على التركيز حتى. فيعني انسبشن فعليا يعني تركيز كل التيم مركز. لذلك اليوم في الشركه عندنا انضباط عالي جدا، الله يعطي العافيه سلطان العاصمي مدير الشركه، قاعد نشتغل على شيء اسمه الاوكي ارز او الاوبجكتيف اند كي ريزلتس، ونتراجعها كل ربع، ما ينفع احط خطه سنويه.
مازن ذكر شغله مهمه اللي هي الاوكي ارز، وهي اختصار الاوبجكتيفز اند كي ريزلتس او الاهداف والنتائج الرئيسيه. هذه طريقة تستخدم في شركات كثير لتحديد الأهداف لفرق العمل، وتكون هالأهداف مرتبطة بنتائج تقدر تقيسها وتتابعها. يعني كمثال مبسط، ممكن تقول أبي متجري يقدم تجربة عميل مميزة، هذا هو الهدف، والطريقة اللي بتقيس فيها هالهدف هو تقييم العملاء للمتجر. فهنا أنت حددت هدف والنتيجة الرئيسية للقياس والمتابعة.
لازم نراجع كل ربع وكل شهر نراجع الـ OKR
عشان تكون متأكد أن المنتج ماشي مع السوق فعليا،
مو بس الفريق واحد الحالة مركز والباقيين مشتتين، لا لازم كلنا نشتغل بالتوازي مع بعض. ستة أقسام تشتغل، كل واحد عارف وش الثاني يشتغل، كل واحد قاعد يعرف، ما واحد يشتغل شرق والثاني غرب والثالث جنوب، وعرفت شو أقصد.
فأنت الآن قاعد تشتغل على زد تطور، النمو أكيد كان أبطأ مما تخيلت
في
البدايات. وصلت للمرحلة اللي كان مفروض توقف فيها قدرة، غالبا ما كنت جاهز صح؟ يعني ما كنت أتوقع أنك تكون، يعني كنت أتوقع تكون واصل نقطة معينة في هذه المرحلة، ولكن اكتشفت أنك لسه ما وصلتها.
أنا ما كنت أدري شو اسم المرحلة لما عرفتها، يعني رحنا برا مع إنسبايريو الله يذكرهم بالخير. في مرحلة مهمة في رحلة حياة المنتج اسمها البرودكت ماركت فيت، أو موائمة منتجك للسوق. وهذه تعرف ببساطة أنها المرحلة اللي فعلا وصلت فيها، يمكن ما حققت أرباح ولا دخلت مداخيل عالية جدا تغطي مصاريفك، لكن تعطيك انطباع أو تعطيك إشارة، خلينا نقول إشارة أنه يس الآن قدامك خط سريع تقدر تدعس فيه، بس تبغاك تأكد من السيارة مضبوطة والفريق السائقين جاهز وعندك البنزين،
أنك تأكدت إلى حد كبير أنه المنتج يحل المشكلة فعلا، ومشكلة الناس مستعدين يدفعون عليها فلوس، وفي إقبال على المنتج صار.
يعني مثلا هذه ما كانت بالنسبة لنا يوم جربناها مع 15 واحد، كانت بعد ما اكتشفنا الشريحة الثانية في السوق اللي واجهناها اللي هي السمول.
إيه بس أنت الآن وصلت مرحلة، أكيد وصلت الوقت حق إيقاف قدرة، وأنت لسه منتبه، يعني ما وصلت للشيء اللي كنت متخيله في زد. صحيح؟
وصلناها تدريجيا.
فهذه الحين كيف اتخذت قرار؟ هل قلت يا جماعة خلينا نمدد شوي قدرة، خلنا نأخذ لنا مشروع ثاني لمدة سنة؟
لا أبداً، كنا مرة شديدين في موضوع استلام مشاريع جديدة، لأنه فعلياً خلاص حتى كان الهدف بنوقف هنا، إذا احتاجنا فلوس أنا بمول المشروع من جيبي الخاص. هلو. وهذا اللي صار.
كيف قام القرار وقتها نوقف قدرة تماماً؟ خاصة أن أصلاً الشركة يعني متعلق
مرة كنا واضحين مع التيم، وهذا درس بصراحة مستفاد، ربي وفقنا بفريق ولا يزال فريقنا عظيم صراحة.
تترك الفريق أبيك أنت الحين.
أنا الحالة جيت تكلمت مع التيم
قلنا لا بس أنت شعورك أنت قاعد تقفل شركة اشتغلت فيها. أو كنت جزء منها
على تحولت زي الطفل الصغير اللي يكبر ويصير شاب، تقعد تناظر تقول أوه يا زينة كيوت كان صغير وكذا، لا تغير خلاص، الناس تغير والأشياء تتغير، الأشياء والجمادات كذلك تتغير. ها
ما خفت؟
لا والله مؤمن مرة كنت بالبوتنشال. هذه الفرصة الحياة إما تكون مغامرة جريئة أو لا، وكنت أبغى وكنت وصلت مرحلة شخصية
خفت. يخوف الموضوع كان
شلون يخوف؟ ايش قصدك؟
يخوف انه في فلوس كانت تصب ووقفت مقابل مشروع قاعد يدخل فلوس
بشكل بسيط. لازم يخوف، بس لازم كنت بعد تتهيئ نفسيا. الخوف مو بهنا، الخوف تدري متى؟ اذا كل ما مشيت زياده شوي قدام تبدا تجيك مخاوف اخرى غير اللي كنت انت، مثلا خوف انه والله هل في عملاء كافي ولا لا؟ والله حسبتنا الفليكس ذيك، تذكر اللي قلت قبل شوي يعني الفليكس ذيك وش وضعها؟ هل فعلا بدينا بدري؟ لأن اليوم عندك وش تكلمنا قبل في بودكاست ما بصراحة، وش فرق المشروع الريادي أو ستارت اب عن سمول بزنس؟ في كمية ضبابية يا رجل غير عادية.
وأتوقع في ضمن الخوف هذا مع التخوف العملاء والدخل يجونك برضو ناس كانوا يبون قدرة يقولون مازن عندنا مشروع بالمبلغ فلان
تسفض البداية يقول لا تقول لا ما لا بس لو صار ترى يمكن عرفت
يمكن هو
لا لا بس الصدق خلاص كان مرة واللي خلاني أصمل
أحرقت السفن اللي وراك خلاص ما
اللي خلاني أصمل صراحة أنه توازنت ما هو بقرار شخصي فقط التيم كله عرف ما غبينا عنهم الخطة وقلنا سوربرايز ترى تغيرنا من شركة منتجات لشركة خدمات لا لا ما كان كذا الوضع
مرحوا وش رأي الفريق طيب
موجود
كلهم
تطوروا إيه يعني هذه واحدة من التحديات والمخاوف حنا كنا كأننا كمهارات وكجدارات وكسكيلز وما مصممين شركة مصممة
للخدمة
مو للمنتج وبصراحة لو في شيء أبهرني فيه الفريق وأنا منبهر من نفسي بصراحة كيف قدرنا ترى أصعب شيء إنك تغير عقليات نفسك عقليتك
هو يقول لك أنا جيت وظفت عندك على شيء معين ليش قاعد تغير لي الحين
يعني مرة اضطرينا نتعلم مثلا خلنا نأخذ تقنيا اضطرينا نتعلم أمور تقنية جديدة والله ما كنا نعرفها كيف أحط سيرفراتي على أمازون هذه ما كانت هذا بالنسبة لنا كشركة خدمية قبل ينتهي مشروع يعطي العميل أقول أدبر نفسك أنت استضافات في المكان اللي تبغاه ولا ما أقدر أفكر بكرة جاء مليون زيارة للموقع وش ممكن أسوي عرفت هذا كله ما كان عندنا مهارة فيه
بس أكيد في مقاومة من بعض الموظفين اللي يمكن ما قدروا يكملون أساسا
جزئيا اللي ما كان عنده خلينا نقول لو بختصرها العمل على منتج العمل في فريق المنتجات سواء كان فريق تقني فريق تسويقي إذا ما كان عندك عقلية نمو اللي هي الجروث مايند سيت يسمونها
هذا ناس قليل جدا في مجتمعنا معلش
مو يعني لازم تكون عندك بس اختلف معك قليل جدا لكنهم موجودين
بس
قليل جدا الظاهرين
اللي كانوا موجودين في قدره مو كلهم قدروا يتاقلمون معنا
لا جزء كبير منهم ترى كان متضايق من موضوع انه والله قاعدين نسوي نفس الشيء كل مره مشاريع عرفت هذولي يوم صار التحول كانوا هم اللي قادوا التحول بشكل غير عادي
اوكي
تحمس مره
ما خافوا على راتبهم انه فجاه تصير تفقع الدنيا في زد بعد
كانوا مدركين للمخاطرة الحمد لله شيء أساسي بالنسبة لي ما يمس موضوع الرواتب صح إن هذا واحدة من المخاوف بعدين طيب الحين حساب الشركة ما في فلوس بنسوي ما لهم هذا كان التزام بالنسبة لي أساسي اليوم الوضع بعد مع وجود
أنت بديت زد باستثمار ولا بدون استثمار
تمويل شخصي بوتسترابينج ومن مداخيل الشركة السابقة لكن بشكل أساسي يعني أغلبها استثمار الآن حنا تقريبا إن شاء الله قريبا
سويت شيء غير مألوف يمكن بالنسبة للمشاريع الصغيرة عندنا أنك سلمت إدارة الشركة لواحد ثاني يعني ما فضلت أنك تصير مدير الشركة ليش وما فضلت تسوي كرت كذا مكتوب عليه الرئيس التنفيذي لزد تعرف الحركات المنتشرة الآن
هي ترى مسؤولية أكثر من أنها شيء تفاخر فيه يعني اللي بياخذها اللي اصلا اذا جيت تجي الصدق اذا تبي تبني شركه اخر همك تصير والله المدير التنفيذي ولا هذا
بس ليه للمستمع ليش انت يعني تخليت عن المنصب هذا لحد ثاني
والله وهذا طبيعي وحتى الحين سلطان عنده نفس العقليه لكل مرحله الشخص الانسب لها ولكل شركه الشخص الانسب لها انا ذاك الوقت والى الان أشوف أني أنسب في مكان آخر في الشركة
اللي هو
أنا ماسك التسويق والسيلز والمبيعات والمنتج يعني
تبغى تركز على تخصصك؟
أبغى أركز على هذا المجال وأبغى أتعلم منه لأن بصراحة واحدة من الأشياء الرائعة في المنتجات مقارنة بالخدمات هي موضوع التعلم السريع الهائل فلو كنت بحط والأمر الآخر في نقاط كانت موجودة في سلطان يتغطي نقاط ضعف عندي وفي نقاط عندي تغطي زي كذا كانت كامل وكان بالاتفاق يعني ما كان حتى توهيقه ولا كان هو قال أنا يصير مدير ولا مرة العمل كان سلس درسنا اليوم سلطان مو بس مدير سلطان شريك في الشركة
أنت شلون لقيت سلطان أساسا
والله رحت ببيع زد وفي الأخير
تاجر كان
صديق وكان في التجزئة
أوكي
ويوم خلص الاجتماع أذكر مو بالي رحت لك كنت أنا في وقتها خارج المملكة وقلت بيجونك الشباب أذكر وليد سنيدي وريان بيعرضوا لك المنتج أبغى رأيك كصديق هل حنا ماشيين صح ولا لا تذكر يوم أقول لك لازم تتكلم مع عملاك قلت له أنت شوف سلطان أنت بكاذب علي بتقول لي الصدق هل المنتج ذا تشترك معنا ولا بتسلك لي ولا وش عطني الصدق اجتمع معي اجتمع مع التيم عفوا وكلمني بعدها قال والله يا أخي أنا منبهر أنكم قدرتوا تسوون ذا الشيء ناس كثير قالوا نبي نسوي بس ما فعلا سووا هالمنتج لكن عندي ملاحظات ما لها دخل بالأمور التقنية أنتم مشكلتكم التقنية فاهمينها لكن المنتج أو خلينا نقول البزنس منتهم فاهمينها حق الريتيل ويصك لي ذيك اللستة. ذاك الوقت هو كان في تجارة المقاولات والريتيل وكذا تقول ورا ما تطب معنا بس ما أدري إيش كذا. والله أتوقع نظرتك هذه مرة ممتازة وهذا البداية هذا أنت ما على قولتهم
ما طبيت
ما طبيت إيه فهذا لو طبيت وبدأ معنا والله سلطان.
حلقة اليوم برعاية سلاسة. سلاسة عندهم فريق رهيب يوفر لمتجرك الإلكتروني جميع الخدمات اللوجستية اللي تحتاجها من استلام منتجاتك والتخزين والشحن إلى خدمات ترجيع السلع. يعني سلاسة بتشيل عن كل هالأمور عشان تتفرغ للتسويق المتجرك بس. لتفاصيل أكثر شيك على موقعهم سلاسة.co SALASA.co.
في تحدي ثاني برضو قد يكون أكبر تحدي الحين عندك في تطوير المنتج للناس اللي موظفين استقطاب الموظفين.
إيه.
سوق هذا أكبر تحدي ممكن تواجه سواء أنت أو أي شركة ثانية كانت خدمية أو منتجات بس يمكن تحديدا في المنتجات لأنها صعبة جدا.
إيه؟
تحتاج مدير منتج تحتاج ناس مسوقين فعلا فاهمين في الماركتينج وهو للأسف في كثير من السوق موجودين الآن قد يأخذون الماركتينج من ناحية إبداعية أكثر من ناحية في شو يسمونه أدري شو نقوله
performance based
شلون تقوله
نتكلم عن التسويق المبني على النتائج
بالضبط التسويق المبني على
النتائج والبيانات هنا في حلقة سوالف كانت رهيبة الحلقة.
فهذولي قليلين جدا الموجودين الآن
ما في يعني فعليا يمكن أقدر أقول ما في أحد فاضي كلهم على رأس العمل ويستلمون رواتب
بالضبط فهذولي تحتاجهم أكثر من واحد والله يسوي لك إعلان ولا يسوي لك شيء مع مشاهير ولا يسوي لك شيء اللي ممكن في الشركات الخدمية تمشي بس كيف تحل مشكلة
الشركات الخدمية ما كنت تحتاج ماركتينج أكون معك أي واحد من الأشياء
بعد يعني ما كنت تبيعونها كجزء من الخدمات
كانت كل شغلك تروح تأخذ منقصات أو تقدم على مشروع وتأخذه ما كنت تحتاج فريق تسويق يجيب عملاء لأنك ما عندك إلا طاقة استيعابية 10-20 عميل في السنة
حلو.
هنا أنت تقدر تشيل إلى 1000-2000
في حتى من الجانب التقني ما تبغى تجيب والله تجيب لك مبرمجين من الهند تشغلهم على المشروع لأنه في النهاية أنت هذا المشروع بيكمل معك ما انت بقادر
عشان كذا نقول بصراحه الحين ومتطرفا او ناس تعتقد اني اقولها عشان صعب الدنيا على اذا ما عندك الفريق الاولي البطل لا تتحمس وتكبر قبل وقتك. اثنين الموضوع مو بانك تجيب ناس عندهم مهارات انت تبغى تبني فريق ميزتك التنافسيه مو بالفريق اللي عنده مهارات اي احد بكره بيجيك منافس يبني مهارات او يستعير مهارات من شركات أو عنده فلوس يقدر يوظف ناس براتب عالي ويجيبهم. أنت تبغى تبني فريق ما تبغى تجيب ستاف هذا تحدي إضافي لنا. الفرق تبغى ناس مؤمنين باللي أنت قاعد تسويه. ما أبغى أجيب واحد يشتغل برمج على شيء ما يفهم وشو مثلا والواحد قاعد يسوق منتج ما مهتم فيه ولا يؤمن
أنه بس هذه وظيفة
أبغى وظيفة أجيب لهم هذه حق التارجت.
شلون تلقى ذولي طيب؟
طريقة التوظيف عندنا مرة غير
شلون؟
يعني انت اول شيء انت اللي تروح تدور مو بتعلن بس اعلان طريقه التوظيف البروسيس حق التوظيف او اليه التوظيف مختلفه تماما وهو تحدي لانه حتى اقسام الاتش ار التقليديه ما متعود على نفس طريقه التوظيف عرفت ايش اقصد عندك لما تخلص تلقى الشخص المناسب
موارد بشريه عاده متعودين على انه في مكان يقدمون فيه الناس يرسلوا لك السيرة الذاتية يفلترونها يشوفون أوكي هل هي ماشية على الشروط حقتنا بكالوريوس خبرة 5 سنوات مدري إيش كأنه روبوتات للناس
يعني يختارون يفلتر يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي مثلا اكتشفناها أو تحدي لقيناه بعدين عندنا مثلا تركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف مرة يعني عندنا نسبة عالية جدا من اللي يتدربون
تستهدف الطلاب يعني
طلاب أو حتى اللي ما عندهم وظائف أو اللي يبغى يطور نفسه ومستعد يتعلم بسرعة الحمد لله اليوم هذا من الأشياء اللي أنا معيار نجاحي كشخص في أي مشروع أسويه واحدة من المعايير اللي أهتم لها هل الناس اللي اشتغلوا معي لما طلع تضاعفت قيمة السوقية ولا لا وما تكلم تضاعفت زاد 10% راتب تكلم إذا مو ب 100% 150% معناها شركتي ما كانت ما أدري إذا تنقطع الصوت ذا قصة فعليا أن ما كأنك سويت ما سويت شيء عظيم ما بنيته من بناء كما يجب
بس كيف تحمي موظفينك من الشركات اللي او حتى خاصه الجهات الحكوميه اللي يجونك يقولوا انت تستلم 20 تعال خذ 50
والله هذا أصعب شيء يعني. قبل الحماية الاستقطاب كيف تجيبه، خاصة إذا كان كويس وعنده عروض.
هو استغل مشكلة تتعب عليه باستقطاب، يجي واحد ينتفه في شهر واخذه منك.
إيه لا، أنت الحين اليوم ما صارت المنافسة بينك وبين الجهات الحكومية بس أو الشركات الحكومية، اليوم منافسك بينك وبين ستارت أب ثانيين عندهم فلوس وعندهم سمعة وسبقوك، ناس زي مرسول، خلينا نسمي ناس زي هنجر ستيشن، ناس زي عطني اسماء، فيزيتا، فيزيتا شو اسمه اللي الحين في الشوارع يعني، هذول
من عندك راح الفيزيتا
فيه ومبسوط له والله، وان شاء الله بيرجع يوم ان شاء الله. يعني هذا واحده من الاشياء اللي مبسوط انا طلع مننا واحد بس انه طلع شيء افضل والمكان افضل. صحيح انه مره ما كان ودنا، لكن في النهايه واحدة من الأشياء اللي لازم تتعايش معها،
وبعدين تجي
لازم أيام تتعايش معها
بالليل. خلنا نكون صريحين، نمر بالمشاعر هذه
شوي، بس لازم أنت تتعايش. واحدة من الأشياء اللي قاعد الحين أكيف نفسي عليها هذه لازم تكون بعد موجودة عندك لشيء، سببين. أولا اليوم الجيل الجديد من الناس الميلينز، أو خلنا نقول الجيل الجديد من الناس، مو متعود يقعد في وظيفة أكثر من سنتين ونص، ثلاث سنوات. الله يوفقك اذا لقيت واحد بيقعد هالمده.
اي لا لا،
وبنشوف
اصلا اذا قعد اطول من كذا يمكن ما يصير يضيف قيمه كذا،
بنشوفها والله. يعني حطه ثلاث سنوات الا اذا كان هو يحس انه شريك. وعشان كذا مثلا في زد ركزنا يكون عندنا حصص الموظفين، اسهم، عشان يبقى، ولا نبغى يبقى الا اللي مؤمن بالشركه ويؤمن انه يبغى يكمل معانا لاخر مشوار. اللي يبغى بس سبرنت الله يوفقك بيسوي سبرنت ويقوي عضلات، لكن اللي يبغى يكون معانا الاخر له فرصه بعد وله ميزة عن غيره.
إيه بس أنا برجع النقطة قبل شوية تكلمنا عنها، بناء فريق مو بستاف على قولتك، يعني ناس مؤمنين قريبين منك، طلعت واحد فيهم مؤلمة جدا
جدا
لأن كابر، يعني أنا مريت فيها وأنت مريت فيها.
والأسوأ بعد إنه بعد
تحس كأنه واحد في استراحتكم قرر ما يجي خلاص، بقول أنا بطلع من عندك. متعب نفسيا.
إي والله.
طيب أنا صريحين مع بعض.
لا وذكر تكلمنا بصراحة إنه جزء كبير من التحدي على اللي يبدأ مشروع او مشروع في مجال الستارت ابس، يعني العمليه مضنيه جدا نفسيا يا شيخ. يعني في تحديات تجيك كثيره، في كل مرحله لها تحدياتها، في ضغط يجيك من العملاء وحقهم، في ضغط يجيك من الموظفين
نفسيا ايضا،
منافسين. عن زي ما قلت لازم احيانا تبدا انت تحديك كشخص يقوم على المنظمه او مؤسس، أنك كيف تقدر تعطي كل شيء حجمه وتحاول تغير نظرتك للأمور. وهذا اللي أشوفه بصراحة فرق مع كثير من المؤسسين في الشركات سواء محليا أو عالميا، كيف تناظر الأمور، كيف تناظر الأشياء، كيف تقدر تريك يور مايند، أو خلينا نقول كيف تغير نظرتك للأمور، بيساعدك بشكل كبير جدا أنك تتجاوز كثير من المعضلات النفسية أو التحديات.
يعني عطني مثال عليها عشان
مثلا المنافسين. يعني منافسة حلو، خاصة إذا كان منافسك ذكي، مو منافسك غبي ولا بيحوسك ولا بيشوه السوق وبيحرقك وبس،
بيحرق الأسعار وبيحرق الدنيا.
إذا كان منافسك ذكي يخلي عندك تحدي. لكن السؤال الأكبر اليوم، هل أنا بالضرورة لازم أنافس منافسي ولا أنافس نفسي؟ يعني هذه مثلا قناعة سويتها بيني وبين نفسي، وتوقع قاعد الحين نشرها بين الشركة، صرنا نقارن نفسنا بنفسنا البيست أوكي آرز اللي حاطينه. حنا نتحدى نفسنا، حنا نقيم نفسنا، احنا ما نحتاج حتى المستثمر يضغط علينا ويقول لنا وش مفروض نسوي، احنا عارفين بالضبط وش نسوي. ما راح نمنع اي احد ان يعطينا اقتراحات، بالعكس مره نبغى، خاصه من عملائنا. لكن ما نحتاج احد يسوي لنا فاليديشن من برا نقول احنا احسن من حد. لا، احنا احسن من احنا.
فمركز على نفسك اكثر من
إيه. هذا مثلا واحده من الاشياء اللي، هل معنى ذلك ان ما نناظر ايش قاعدين يسوون منافسينا؟ الا نتابعهم ونتابع كل شيء
ودور مصادر ويا حداس،
لا طبعا هالدرجه، بس ان نعرف بالضبط ايش قاعد يصير. سواء محليا او عالميا، لانه في النهايه السوق مفتوح. اوبر فتره من الفترات ما كان ملتفت للمنطقه، جاء ودخل المنطقه وغيرهم من الشركات، فما في اي شيء يمنع دخول اي منافس اليوم.
فجاه شوبيفاي في السعوديه
بدا مثلا، هذا مثال.
انستغرام بدا يخش الحين،
يعني مع ان انستغرام اشوفها مكمل حتى الى الان، ما ظهرت
الصوره الى الان مكمل،
اتوقع انه نقدر تصير مكمل له. وهذه واحده من الاشياء اللي انت لازم بعد تتكيف معاها، نظرتك المنافس. ما المفروض انك تقول لازم انافسه ولا احاول بس اعرف كيف اتعاطى معه تسويقيا. لا، احيانا تحتاج تعدل في المنتج حقك. احيانا تذكر الرود ماب اللي كنا نتكلم عنها او خريطه المنتج، تحتاج انك تغير اولوياتك بناء على تحركات المنافسين نفسي. تخيل لهالدرجة. عشان كذا موضوع البرودكت مانجمنت ليدرشيب لازم يكونون صحصحين، مو والله نايم وما يسمونه التنلينج، او داخل جوة نفق
ما تشوف
اي شيء، ظلام، بعدين ما تطلع من النفق الا بعد سنه. لا، خل عندك فتحات يا اخي تعلمك كل شوي.
بنختم سؤال نختم مع كل ضيوفنا الموسم، لو يرجع بك الوقت إلى بداية زد، وش بخبرتك وبمعرفتك الحالية وش بتغير أو وش بتتجنب؟ تخيل الأول يوم بديت في زد يعني وانت ماشي في التجربة هذه كلها، أكيد فيها غلط سويتها، أكيد في أشياء نادم عليها.
أتمعن جدا في استقطاب الكفاءات اللي في الإدارات العليا، ما أعطي أي أحد فرصة أن يدير الشركة اللي بعد مرور فترة معينة، وهذا اللي صار مثلا، هذا الشيء اللي تلافينا مثلا أنا وسلطان بعدين. هذه نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لي.
بس ممكن توضح يعني وش الفكرة أنك يعني قبل ما تجيب أي يعني قبل ما تعين أي قيادات للشركة
لازم تتأكد
مثلا مدير تسويق على سبيل المثال، لو أنت مثلا تخلي أحد يدير بذلك تخليه يشتغل تحتك فترة إلى ما تأكد من
قدر، أو يكون جزء من الشركة مو بضرورة تحتي أو تحت أحد، يكون موجود في الشركة إلى ما تأكد 100% أنه ملائم جدا كشخصية وكقيم للشركة. لأنه مو معنى هذا الشخص سيء، يمكن ما يناسبك بس او ما يناسب الشركه او ما يناسب
عدم توافق،
عدم توافق لان الناس احيانا تاخذها بشكل شخصي. لا، فهذه نقطه في غايه الاهميه بصراحه. الشيء الاخر اللي الان قاعد اسويه بشكل كثير ومفروض اني مسويه من زمان بشكل اكبر، واتمنى وانصح كل احد عنده منتج يسويه بشكل كبير، تكلم مع عملائك واستخدم منتجك.
تحس انك سحبت عليهم في البدايه ولا
لا؟ كنت اتكلم معاهم بس مو بالكثره اللي كنت اتوقع. يعني انا ذهلت يوم
مش تكلم معهم شلون يعني دق عليهم
سرون هم معك خط مفتوح معهم 24 ساعة.
اي وش وشلون؟ تعطيهم رقم جوالك وش تسوي؟
تطلب منهم تشوفوا شو يحتاجون، ما بس تقعد تعطيه منتج تقول كثر الله خير اني اعطيت المنتج، لا يا حبيبي. تصير شريكة صدق. لذلك مثلا اسمنا احنا زد شريكك في التجارة الإلكترونية، مو احنا اللي اخترنا السلوغن، ارسلنا لعملائنا القريبين مننا قلنا لو توصف زد اللي حولك وش هو، فكثير منهم لقينا القاسم المشترك كلمة شريك 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 شريك. فمن هناك جبنا كل ما تكلمت من عملائك وشفت كيف يستخدمون منتجك وتعمقت معهم، مو بشكل سطحي وأداء واجب، لا، كان عندك الامبثي الصدقية انك تبغاه ينجح. تبغاه ينجح ويكون انت تكون انت سبب من اسباب نجاحه. كل ما ان شاء الله تعالى اتوقع بتكون فرصك للنجاح اكبر.
توقعت انت نظمتوها، صرت اجتماعات دوريه وصرت تتواصل
معهم؟ هذه من احلى اللحظات عندنا، الاجتماع الشهري. الحين عندنا مجتمع اسمه مجتمع زد على الواتساب، في مجموعه تجار نتقيهم بعنايه وزي كذا.
الله يعطيك العافية مازن.
الله يعافيك،
استمتعت جدا
بحديثك. أنا بعد والله.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. إذا عجبتك أتمنى تدعم برنامجنا بمشاركة الحلقة وتقيم برضو البودكاست على آيتونز، وإذا عندك أي أفكار أو ضيوف حاب نستضيفهم ياليت تشاركهم معي في حسابي على تويتر باسم مشهور دبيان أو آت دبيان. شكرا لاستماعك للحلقة ونلتقي في حلقة جديدة قريبا. حلقة اليوم برعاية سلاسة. سلاسة عندهم فريق رهيب يوفر المتجرك الإلكتروني جميع الخدمات اللوجستية اللي تحتاجها، من استلام منتجاتك والتخزين والشحن إلى خدمات ترجيع السلع. يعني سلاسة بتشيل عن كل هالأمور عشان تتفرغ للتسويق المتجرك بس. لتفاصيل أكثر شيك على موقعهم سلاسة.co. salasa.co